أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة كلام السيد العاملي مفتاح الكرامة، وهو الجمع بين كلمات الفقهاء الذي يظهر من بعضها أن الإنشاء القولي غير الجامع للشرائط يحقق المعاطاة، وطائفة أخرى أقوال أخرى للعلامة مثلا ذهب إلى أن البيع فاسد ولا تتحقق المعاطاة، بل يكون من قبيل المقبوض بالعقد الفاسد. وقلنا أن السيد العاملي حاول أن يجمع بين المقالتين بأن من قال بوقوع المعاطاة ناظر إلى إحراز وجود الرضا حتى على تقدير فساد المعاوضة، وأما من قال بالفساد والبطلان وأن المورد من باب المقبوض بالعقد الفاسد إذا لم نحرز الرضا بعد فساد المعاملة، هذا بحثناه في الدرس السابق. وقلنا أن الشيخ الأعظم استظهر من عبارة السيد العاملي استظهارا لم نقبله في الدرس السابق، ولكن هو بنى عليه البحث، وهذا الاستظهار أن السيد العاملي يفترض أنه إذا تبين للمتعاطيين فساد المعاوضة الأولى لعدم كونها جامعة للشرائط، إلا أنه استجد وحدث تراض جديد بعد العلم بالفساد. فإذا حصل تراض جديد بعد العلم بالفساد فإنه تقع المعاطاة ببركة هذا التراض الجديد بعد العلم بالفساد. واستظهر هذا المطلب من عبارة السيد العاملي التي قالت: فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة ورجعت إلى المعاطاة. فاستظهر من هذه العبارة أن السيد العاملي وشنو فرض؟ فرض من حصول تراض جديد بعد العلم بالفساد، وهذا هو مقصود من قال أنه تقع المعاطاة. هنا يعترض الشيخ بالإضافة إلى الاعتراضين اللذين ذكرناهما بالأمس يذكر اعتراضين آخرين، فكم مجموعة تصير؟ أربع اعتراضات. اعتراضان تقدما في درس أمس واعتراضين اليوم. فقال الشيخ: أنتم تقولون بأنه حصول المعاطاة منوط بالتراضي الجديد بعد العلم بالفساد، وهذا هو مقصود الطائفة الأولى من الفقهاء القائلين أنه الإنشاء القولي غير الجامع للشرائط يحقق عنوان المعاطاة. فيرد عليكم: أولا، لو كان مقصود الطائفة الأولى وهم المحقق والشهيد الثانيين أن المعاطات إنما تحصل في فرض خاص، وهو حصول التراضي بعد العلم بالفساد. لا لازم أن يقيدوا حصول المعاطات بصورة خاصة، فيقول من يقول المحقق والشهيد: إذا حصل البيع بالإنشاء غير الجامع للشرائط يقع معاطات إذا علم بالفساد، ثم تراضيا مع أنه لا عين ولا أثر لاختصاص دعوى المعاطات في كلام الطائفة الأولى بخصوص العلم بالفساد. فإنهم يقولون: يقع المعاطات علم بالفساد أو لم يعلم بالفساد، فكيف تحمل كلمات الطائفة الأولى على خصوص صورة واحدة وهو العلم في الفساد، مع أن كلام الجميع مطلق. هذا تنبيه، هذا يصير تفصيل جديد. يعني هذا كلام السيد العاملي، المفروض قولون آخر، قول رابع في المسألة: هل يعلمون بالفساد فيتراضيان أو لا يعلمون بالفساد؟ فإذا لا يصح حمل عبائر الطائفة الأولى القائلين بحصول المعاطات إذا صدر البيع بالصيغة غير الجامعة للشرع على صوت ما لو علمه بالفساد، فإن هذا التقييد لا أثر له في كلمات الجميع. ولهذا قال الشيخ صفحة 109: ثم إنما ذكره، من ذكره؟ السيد العاملي. إن شاء الله سمعت الدرس، الذي لم يحضر إن شاء الله سمع الدرس، وإلا يصير مشكلة في متابعة الدرس. ثم إنما ذكره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد إشكال أول بين جملة معترضة: مع اختصاصه بما إذا علم بالفساد دون غيره من الصور، مع أن كلام الجميع مطلق. هذا إشكال أول يريد عليه، هذا إشكال بين جملتين، شنو جعلها في جملة معترضة. الإشكال الأول جملة معترضة، شنو ضربه هو وهو ماشي، جملة معترضة. الإشكال الثاني: أنتم قلتم أنه حصل تراضي جديد بعد العقد، أسألكم: لا يخلو أن هذا التراضي الجديد الحادث بعد العقد إما أن لا يكون على وجه المعاطات، وإما أن يكون هذا التراضي الجديد على وجه المعاطات، فهنا صورتان نريد البحث عنهما، ركز معي جيدا. الصورة الأولى، ملتفين خريطة البحث، حصل يوم السبت بيع معاطاتي بالصيغة غير الجامعة للشرائط، يوم الاثنين علم بالفساد، ولكن حصل تراض منهما جديد حادث بعد العلم بالفساد. أسألك الآن الشيخ، هذا التراض الجديد إما ليس على وجه المعاطات، وإما أن يكون على وجه المعاطات، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا التراضي ليس على وجه المعاطات، والمراد من ذلك هو أن البائع بعدما علم بالفساد قال للمشتري: أنا أقبل لك أن تتصرف في عيني، مجرد إباحة مجانية، والمشتري أيضا بعد علمه بالفساد راضي أن البائع يتصرف في الثمن، لا من باب مقابلة إباحة بإباحة، مجرد كل منهما راضي بأن يتصرف الآخر في ماله، ليس منوطا بكون هذه الإباحة معاوضة، رضا مجاني في التصرف، فهو تراضي ليس على وجه المعاطات، لا تمليكا ولا إباحة، لا إباحة معاوضية ولا تمليك معاه. فلم يقصد من هذا الإبقاء، لم يصدق، لم يقصد من هذا الاستمرار في بقاء اليد، بل يدك على مالي أنني أقصد به تمليك عين بعوض أو إباحة عين بعوض، إنما هي إباحة مجانية، فهذا تراض لا على وجه المعاطات. إذا تقصد هذا المعنى فواضح أن هذا التراضي الجديد ليس معاطف بعد، فكيف يقال أن التراضي الجديد أحدث لنا معاملة معاطاتية وأوجب اندراج المعاملة في المعاطف؟ هذا التراضي بحمج وليس معاوضة، هذا واضح. إذن هذا الاحتمال وهو التراضي الجديد ليس هذا من باب المعاطات، ولهذا قال إن يرد عليه إن هذا التراضي، أي تراضي ملف الإنشاء، راح اللي في الإنشاء القولي خدا رحمتش كنالد طار طيرناه من أمس، كلامنا في تراض جديد حادث بعد العقد. إن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد كما فرضتم، هذه ما لها عدل، هذه إن لا تنتظر فيها عدل يا شيخ جيد هاني، لا تفتح الكتاب من حين لآخر، لا ليس لها عدلون. إن كان تراضيا ما فيها إن لم يكن تراضي آخر، لأنك إذا قلت مو تراضي آخر خرجنا عن محل البحث. هذا إنما ذكره الشيخ لبيان واقع المطلب كما فرضتم. إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد كما فرضتم فلا يخلو. أسألك الآن، هذا التراضي يا شيخنا على وجه المعاطات أو ليس على وجه المعاطات؟ فإن كان هذا الفرق الأول، فإن كان لا على وجه المعاطات، وش يعني تراضي مو على وجه المعاطات؟ فهمنا شيخنا الأعظم، مطلب صعب، تراضي ليس على وجه المعاطات. قال بلي، قال بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون لحاظ رضا صاحبه بتصرفه في ماله، فلم يوجد لا تملك معاوضي ولا إباحة معاوضية، بل أيضا مجاني، فهذا قطعا ليس من المعاطات، بل هي إباحة مجانية من طرفين. فيترتب عليها آثار أي إباحة يا سيدنا؟ الإباحة المجانية المالكية، هذه إباحة مالكية مجانية، تبقى ما دام العلم بالرضا. إذا أنت تعلم بالرضا يجوز لك أن تتصرف. هذا العلم بالرضا إما علم وجداني وإما علم تعبدي ببركة الاستصحاب. إذ تارة العلم علم وجداني، وتارة أنا الآن أعلم بس بعدين عقب فترة جتني ملابسات، ما أدري هل ما زال راضيا، صارت بيني وبينه شوية حكايات، ارتفع الصوت بيني وبينه، فأشك هل ما زال يرضى أن أتصرف أو لا يرضى أن، هل أن طيب نفسه ما زال ماخيا أو لا، فأستصحب بقاء طيب النفس والرضا، فيحصل العلم التعب تعبدي. واضح سيدنا؟ فالعلم إما علم وجداني أو علم بأمارة أو علم بأصل محرز. ولا يكفي فيه مجرد عدم العلم بالرجوع، لأنه أي لأنه هذا الرضا كالإذن الحاصل من شاهد الحال، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة. ما هو أثر المعاطاة؟ من اللزوم بتلف إحدى العينين أو جواز التصرف، حتى نحتاج إلى الاستصحاب. إذا حصل البيع المعاطاتي يجوز لي أن أتصرف حتى أعلم بالرجوع، فلو شككت رجع أو رجع أو ما رجع يجوز حتى بدون استصحاب، ما يحتاج استصحاب. يا شيخنا، إذا كان حصلت المعاطاة حكم الشارع بعد بالإباحة، فيجوز لي أن أتصرف إلى أن علمت بالرجوع. ما لم تعلم بالرجوع يجوز لك أن تتصرف وتستصحب بقاء الإباحة الشرعية. أما إذا كانت إباحة مالكية، إذا شككت أنه رجع أو ما رجع رفع يده، ما لم تعالج المطلب بالاستصحاب فتعلم تعبدا، لا لا يجوز. هذا من أحد فوارق البحث بين المعاطاة، الإباحة الحكمية والإباحة المالكية. نعم تعبدي، لا قصدني ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع، يعني عدم العلم في قبال هذا. هذا يريد يفرق بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية. في الإباحة المالكية لا 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 يقصد المجدان، لا إشكال يكفي الاستصحاب. هذا فقط يبين، يقول هنا قال ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع، هنا قال يجوز التصرف إلى حين العلم بالرجوع. يا يفرق بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية. هذا كله في الصورة الأولى، إذا كان التراضي الجديد ليس على وجه المعاطاة. وأما لو كان التراضي الجديد يا شيخ عباس ليدوخ راسك، إذا كان التراضي الجديد على وجه المعاطاة، بمعنى أنهم يوم الاثنين بعدما علم بالفساد وقال أنا أرضى أن تبقي العين عندك من باب أنني أريد من الإبقاء أقصد تمليك العين بالعوض، والمشتري يقصد من إبقاء البائع يده يقصد من هذا الإبقاء تمليك عين بالعوض، فهو راض بالتمليك، فهو راض بتمليك العين بالعوض. يقول بناء على هذا الاحتمال، لو دققنا في هذا التراضي، دقق معي في البحث، هذا التراضي ليس تراضيا تمليكيا جديدا غير التراضي بالتمليك الأول، بل في جوهره استمرار لما حصل من التراضي في التمليك من يوم السبت، إذ يوم السبت أنشأوا العقد بالصيغة غير المخصوصة فتراضيا على التمليك. فيوم الاثنين إذا قالوا احنا ما زلنا حتى بعد علمنا بالفساد راض أن تبقي العين، هذا في الحقيقة إبراز لاستمرار الرضا بالتمليك في السابق، وليس إنشاء جديد لمعاطاة جديدة وتمليك جديد، بل ما هو إلا إبراز لطيب النفس باستمرار التراضي للتمليك الحاصل من أيام من يوم السبت. فإذا كان كذلك فليس إلا هو التراضي السابق والمفروض باعترافك أيها العامل، كمل الآية ما كملها الشيخ، أن التراضي السابق لا يكفي في حصول المعاطاة، وهذا استمرار لما لا يكفي في حصول المعاطاة، فكيف تحصل المعاطاة؟ إذن لا يمكن حصول المعاطاة حتى في أي صورة؟ في الصورة الثانية. شوف العبارة دقيقة: وإن كان على وجه المعاطات فهذا ليس إلا التراضي. يعني ما أرفع يدي عن تراضي السابق، أبرز استمرار تراضي السابق، ما أرفع يدي عن التراضي السابق. فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمالك الآخر، كل منهما بلي من كل من العوضين يملكها الآخر، وليس تراضيا جديدا بناء على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته في كلام المشهور، فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدم، أي قول المتقدم، من هذا قول المتقدم؟ سيد العاملي: إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاضات، التراضي لا يريد بل لا يجوز له أن يريد بقوله التراضي الجديد الحاصل بعد الوقت لا على وجه المعاضة. يقول خصوصا المحقق ليش خصوصا المحقق الثاني؟ دقق في المطلب. إذا رجعنا لعبارة المحقق الثاني، قال صفحة 107: لو أوقع البيع بغير ما قلنا وعلم التراضي منهما كان معاطات. هذه العبارة جعلناها بالأمس شاهد وتوجيه إلى كلام السيد العاملي. الشيخ الأعظم في هذه العبارة يضرب هذه الضربة، يقول: لا، هذا ليس شاهدا لكلام السيد العاملي، بل عليه وليس له. ليش؟ لأنه مراد المحقق وعلم التراضي منهما. أي تراضي؟ أسألك، هل التراضي الجديد كما صور لنا ما سيد العاملي أو التراضي الأول؟ تبين من شرحي أنه في تراضي جديد أصلا، لا يوجد شيء يسمى تراضي جديد. هذا التراضي إبراز لطيب النفس بالتمليك الحاصل من يوم السبت، وهذا استمرار له. فمراد المحقق هاهنا الثاني في رسالته في صيغ العقود لا حدوث تراض جديد بعد العلم بالفساد، بل علم بالرضا حتى على تقدير فساد المعاوضة، وهو نفس ذاك التراضي الذي كنا نعلم به من حين حصول وقد بينا هذا التراضي الذي حين حصول المعاملة من باب تعدد المطلوب، لا من باب وحدة المطلوب. هل عندي شيئين؟ أرضى أن تملك، أرضى أن تتصرف، أرضى بتمليك عين بعوض، وأرضى بكون هذا التمليك في هذه المعاملة. فلو تبين أن التمليك في هذه المعاملة باطل لا يرتفع الرضا الأول، فإن الرضا من باب تعدد المطلوب لا من باب وحدة المطلوب، حتى يقال: إذا زال الرضا زال، إذا زال التمليك امتفى الرضا. هذا سينبه عليه بعد ذلك أيضا شيخنا الأعظم الآن أنصاري. هذا ما أراده بقوله خصوصا المحقق الثاني. هذا كل الكلام مبني على فهم بيناه يوم الثلاثاء له أمس لكلام السيد العاملي، وأما على تهم آخر كل هذا الإشكالات لا تأتي على من؟ السيد العام، بل هو نفس ما سيقوله المصنف بعد ذلك. فراجع ما ذكرناه بالأمس. أيما كان شيخنا، أنتم حققوا لنا المطلب. هي طريقة الشيخ: أولا يعرض الكلمات القوم، شنو قالوا القوم، أين وصلوا، ثم ننطلق مما وصلوا. ما يبدأ من الأول، العقلاء ما يبدأ من الأول، علماء هذه مطلب مرت عليه أجيال ومحققين وتداولوا بالنقد والإبرة. شنو عندهم؟ وين وصلوا؟ من النقطة وصلوها نمشي فيها، نواصل المسير، لأننا نرجع إلى الوراء، وإذا رجعنا إلى الوراء ما من وصل حتى إليه وصلوا. خلنا نبدأ من الأول، يلا اتركوا وش يقولوا، ما لنا علاقة وش يقولون، خلنا احنا نبدأ. انتوا فكر معي لبكرة، هذا مطلب تعاقبت عليه أجيال وعقول كبيرة، آلاف العلماء والمحققين. انت عقلك يساوي ألف المحققين، هاي كلهم بتبدأ من الصفر ويبدأ يقول أنا محقق ويبدأ، يعني اللي يجيبه هو ذاكر إن العلامة الحلي كإشكال وجاوب عليه وانتهى وغوغ صار في شنو في احنا نقف الان مع الشيخ العظم الشيخ نعم قلنا امس عن صاحب الحدائق والقوميات والمخطوطات والمؤسسات التحقيق، ذكرنا امس هذا. وقلنا قصة واحد اللي اثنين في الطلبة، يعني واحد قطيفي وواحد لبناني، كنا في درس المكاسب، صار النزاع بين القطيفي واللبناني في مسألة الأراضي الخراجية قاطعة اللجاج. إبراهيم القطيفي يقول حرام، محتاطين بعد أهل القطيف والبحرين يحتاطون، حرام كل حرام، ماكو حرام، ما يجوز تأخذ من أموال الخراج، هذه أموال الخراجية بيد الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي، الآن هو المولى عليهم والحاكم ولا الإمام، فما يجوز. المحقق يقول لا يجوز، يجوز ماكو مشكلة، فصارت النزاع الكبير. نعم ها احنا ما محصلين شيء، تاسم على وش لا محصلين، لا أراضي خراجية ولا أمان على وش هالعركة هذه، هم محصلين شيء، هم يتعاركون كلنا ما يحصلون شيء. المحقق كان بل وجيها في زمانه وكذا، كان مسألة ابتلائية في زمان المحقق الكركي إذا تقرأ التاريخ. على كل حال أنت أيها الشيخ العظام حقق المطلب، قال مقتضى التحقيق في المطلب وتفصيل الكلام أن هنا صور ثلاث، وذلك ناشئ من هذا التقسيم نشير له أولا ثم نبحث التفاصيل. تارة نفترض أن هذين المتعاقدين عندما يقدر أن المعاملة فاسدة، نفترض أنهما علما فعلا بالفساد، وبعد علمهما بالفساد لم يرضيا بالتصرف. هذا الشق الأول، علما فعلا بالفساد ولم يرضيا بالتصرف، وتارة يرضيا بالتصرف بعد واضح، بس احنا ما نجيب الشق الأول لأن فيه كلام، وتارة لا يعلما بالفساد، ولكن على التقدير الثاني لو لم يعلم بالفساد، فإما أن نفترض أن رضاهما بالتصرف علق على صحة المعاملة والتمليك، بنحو هذا التمليك والمعاملة حيثية تقييدية لرضاهما بالتصرف، بنحو إذا المعاملة باطلة لا يرضيان بالتصرف، بحيث لو تسأل ترى هالمعاملة إذا هي فاسدة ترضى، يقول أنا ما أرضى بالتصرف، فكون المعاملة صحيحة حيثية تقييدية برضاهما بس هم الآن فعلا يتوهمون أو يعتقدون أن المعاملة صحيحة، فيوجد رضا، لكن رضا مبني على ومعلق على صحة المعاملة. وتارة نفترض أن الرضا بالتصرف ثابت على كل تقدير، صحة المعاملة أو لم تصح المعاملة غايته أن رضاهما الفعلي صار مقارنا الآن لاعتقادهما بالصحة، لأنه حيثية تقييدية، بل هما من باب الاقتران حيث اعتقد أن المعاملة صحيحة، فصار التراضي الفعلي مقارنا شنو شيخنا؟ مقارنا لرضاهما بالتصرف. ولكن لو كانا يعلمان أن التصرف باطل فهما يرضيان بالتصرف على كل تقدير. إذن تبين مما ذكرنا، إما يعلمان بالفساد فعلا أو لا يعلمان بالفساد. على التقدير الأول يعلمان بالفساد، تارة يرضيا وتارة لا يرضيا. على التقدير الثاني لا يعلمان بالفساد، نقول لا، إذا ما علما بالفساد والمفروض أنه في الواقع الآن فاسد، هل أن رضاهما بالتصرف معلق حيثية تقييدية أو ليس حيثية تقييدية، إنما هو من باب المقارنة. فعندنا صور ثلاث، هي أربع بس المصنف جعلها ثلاث لأنه يتضح منها الصورتين. نعم، بنحو القضية الحينية لا بنحو القضية المشروطة. خب، أما الصورة الأولى أنهم علما بالبطلان في يوم الاثنين، أنشأ المعاملة يوم السبت، علما بالبطلان أيام الاثنين، وبعدما علم بالفساد لم يرضى كل منهما أن يتصرف الآخر فيما وصل إلى يده. يقول المصنف مع فرض عدم الرضا بالتصرف والمعاملة فاسدة، بين لا إشكال أنه لا يجوز للطرف الآخر أن يتصرف، لأنه تصرف في مال الغير بدون طيب نفسه، ولا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في موثقة سماعة. إذا علما بالفساد ولم يرضيا، إذن لا يجوز التصرف البت، كما لو أكره، قالوا لي خلاص نحن نكرهكم على الالتزام بالإنشاء الذي حصل منكم، أنت ما أنشأت يوم السبت، ما قلت بعتك وذا قبلته، حتى لو ما كان جامع للصيغة نحن نلزمكم إجبارا بالعمل بمقتضى العقد. لكن الشارع قال أن هذه المعاوضة فاسدة وما حصل نقل والانتقال، فهذا الإجبار والإكراه لا يصحح لأحدهما أن يتصرف في مال الآخر. واضح إن شاء الله. ولهذا قال ولا تكون معاطاة. نعم، وتفصيل الكلام: إن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط إما أن يقع تقابض بعد العلم، هذه الآن ما ذكره واضح من سياقه، هذا أن يقع التقابض يعني بعد العلم، إما التقابض أو استمرار التقابض، إما لو نفتم ما أقبض العين لكن ألزما بإقباض العين جبرا وإكراها، أو لا تحقق الإقباض ولكن استمرار الإقباض جبرا وإكراها، لكن المفروض أن كل مع العلم بالفساد، هذا مهم، مع العلم بالفساد. بعدما علم بالفساد وقع التقابض منهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر، بل حصل قهرا عليهما أو على عهدهما وإجبارا على العمل بمقتضى العقد، فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه وجهي. أما لو حصل الرضا يجوز التصرف، بس هل هم معاطات؟ سيأتي إن شاء الله بحثه بعدين. إذن إذا ما في رضا ما يجوز التصرف، وإذا ما يجوز خطأ مو معاطات، لأن لو كان معاطات لجاز التصرف. إنزين، الصورة الثانية أنه رضاهما بالتصرف كان معلقا على صحة المعاملة، بحيث إذا ما كانت صحيحة أنا ما أرضى، والمفروض أن المعاملة غير صحيحة، المعاملة فاسدة، فإذا هما لا معلق على شيء فعلي عند فعلية المعلق عليه، فلا يجوز التصرف. قال وكذا إن المهم هو الصورة الثالثة تتضح بعض الحيثيات. وكذا يعني لا إشكال في حرمة التصرف. وكذا إن وقع، أي هو اللي وقع التقابض على وجه الرضا، الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر. ليش كل منهما بنى؟ إما اعتقادان، يعتقدون أن المعاملة صحيحة أو تشريعان، يعني أنهم كانوا لا يعلمون أن المعاملة صحيحة ولكن نسبوا الصحة إلى الشارع وأقدموا على المعاملة. لكن على كل حال أنا رضاي بالتصرف معلق على هذه الصحة التشريعية المنسوبة للشارع مع عدم العلم. أما الصحة الاعتقادية لهم يعتقدون جهلا مركبا أن المعاملة صحيحة. قال وكذا، يعني كذا لا يجوز التصرف، كما في كل قبض وقع على هذا الوجه. أي وجه؟ اعتقاد الصحة. مثلا أنا عندما أعطيك الأجرة أيها المالك للدار، فإنما أرضى أن تأخذ الأجرة بناء وجهة المسمى، بناء على صحة الإجارة، وإلا بناء على فسادها أنا ما أقبل أن تأخذ الأجرة المسمى، خصوصا إذا كانت الأجرة المسمى أزيد من أجرة المال. نعم إذا هي أقل وذاك ما يعلم، مع الأرض أرضى لأن في النتيجة أقل، أما إذا أزيد أنا ما أرضى. خب، لأن حيثية، ليش كذا؟ هي لأن تعليل لي كذا. ليش قلت أيها الشيخ وكذا؟ واضح الشيخ عباس ليش قلت وكذا؟ قال وكذا لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه جهة تقييدية. وإذا كانت جهة تقييدية إذا انتهت القيد زال المقيد، مقيد مأخوذ في الرضا ينتفي بانتفائها، بانتفاء الحيثية التقييدية في الواقع، لأن القابض مو مالك ولا مستحق كما في نظائره. مثلا المثال الذي ذكرته، كذلك الدين، أنا إنما أعطيك الدين من باب أنني أعتقد بأني مديون إليك، وإلا على تقدير أنني في الواقع ليس مديونك ما أعطيك الدين. صح يا شيخ عباس؟ إنما أنا أعطيك المال باعتقاد مني جهلا بأنني أنا مديون وأنت دائن، وأما لو كنت في الواقع لست مدينا فلا أعطيك، أعطيك وأرضى أنك مالك ومستحق، أما لو ما كنت لك ما أعطيك. يعني هذا كونك مالك حيثية تقييدية. وهذان الوجهان مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين. نعم، كما أنه لا إشكال، هذا بخروج عن محل البحث، لو فرضنا أنهما بعدما علما بالفساد أعرضا، أو بعدما أنشأ المعاملة الأولى التعليق أعرضا وحصل القابض بقصد إنشاء تمليك عينا بعوض، فحصل القبض إعراضا عن الإنشاء السابق وإنشاء لمعاطاة فعلية. هذا خروج عن محلل الباه، هذا لا إشكال أنه معاطاة فعلية وخارج عن محل بحثنا، بحثنا في المعاطاة الإنشائية القولية. كما أنه لا إشكال في الجواز إذا أعرض عن أثر العقد وتقابض بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد. إنزين الثالث، ما هو الثالث شيخنا؟ المقارنة وليست الحيثية. هذا اللي قال الكركي، هذا الذي قاله أخو العاملي أمس. العاملي قلنا يقول لو فرض أنه كلا الطرفين يرضيان بالتصرف على كل تقدير المعاملة صحيحة والمعاملة فاسدة، فأنا أرضى أن تتصرف، وهذا مجرد مقارنة فقط. خب هذا محل الكلام، هذا كلام الكركي. وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ما في تقييد، من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق ولا قصد لإنشاء التفكير اللي خرجنا عن محل به، بل وقع مقارنا لا مقيدا، واضح إن شاء الله، بل وقع مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة، بحيث لولا الملكية لكان الرضا أيضا موجود، فمو معلق ولا حيثية تقف. وكان المقصود الأصلي من المعاملة، أنا شنو غرضنا أنك راح تصرف يدي الثاني، غرضنا الأساسي والجوهري بالأصالة أن كل منا يتصرف في مال آخر. كانت الوسيلة لذلك أننا أنشأنا المعاملة، أنتم طرحتون لنا قلتون المعاملة فاسدة، هي الوسيلة غلط، إحنا ما لنا علاقة بالوسيلة والأداة، نحن ما نقصده بالأصالة التصرف. قال وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرف، وأوقع العقد الفاسد وسيلة، ما له موضوعية، وسيلة له. إذا ما هو الكاشف الإثباتي عن ذلك؟ اسألهم الكاشف الإثباتي لو سئل وتقول لو كانت هاي المعاملة باطلة ترضى لو ما ترضى؟ إن قال أرضى فيكون من قبيل الشق الثاني، قال ما أرضى من الشق الثاني. ويكشف عنه أنه لو سئل كل منهما عن رضا بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضيا. هذا الآن إذا وجد الرضا وكان راضيا على كل تقدير، فهنا ما هو حكم المعاملة؟ وهذا الشق الثالث نفسه هو الشق الذي ذكرنا في الأول على تقدير الرضا، لأن المصنف ما عنده رضا جديد، عند استمرار الرضا الأول. ففي الصورة الأولى لو علم بالفساد قلنا إذا ما رضي، زي ما قال إذا رضي، لأن إذا رضي رجعنا إلى الاستمرار للرضا الأول، فدخلنا في صورة الثالثة. إهني العركة، لو كان التراضي موجود على كل تقدير، بحيث قل أنا راضي حلال بلال، هل يقع معاطات أو لا يقع معاطات؟ قال المصنف إن وقوع هذه المعاملة التي أنشئت بالصيغة غير المخصوصة ووجد تراض بالقبض والإقباض حتى على تقدير الفساد، كونها معاطات مبني على تمامية مقدمة إن تمت. وش نسجل في الرسالة العملية؟ يا مصطفى؟ معاطة. تسجل في الرسالة العملية أنها معاطة. إن انتفى أحدهما لا تسجل في رسالتك يا سيدنا العملية، حتى لو لنفسك معاطات، تقول مو معاطات أو أتوقف، وإن كنت متوقف يقول على الأحوط وجوبا. ما هو هذين الأمرين؟ الأمر الأول، دقق معي يا شيخنا مطالب بلا تدقيق. يقول الشيخ الأعظم أنا أسألكم أنه الآن عندنا رضا فعلي وعندنا رضا تقديري، الرضا الفعلي الآن، الفعلي الفعلي، ولو لاعتقاد صحة المعاملة الرضا بالتصرف من باب أن الغير مالك. هذا هو الرضا الفعلي. لا، ولا يوجد رضا فعلي أنه بل الطرف الآخر في حال كونه غير مالك والمعاملة فاسدة أنت ترضى. الآن فعلا ما هو الذي تعتقده؟ الصحة المعاملة. فما هو الرضا الفعلي؟ الرضا الفعلي المصاحب لحال صحة المعاملة. نعم عندنا رضا تقديري، تقول على تقديري أن المعاملة فاسدة أنا أيضا أرضى. هذا رضا شنو يسموه؟ تقديري، مو رضا فعلي، لأن رضا منوط بفساد معاملة والمعاملة مو فاسدة بحسب اعتقادك، فيكون الرضا هنا رضا تقدير. على تقدير أن هذه المعاملة فاسدة أنني أرضى. هذا الرضا يا شيخنا يسمى بالرضا التقديري، بالرضا الشأني. وهذا ليس رضا فعلي، لا رضا فعلي تفصيلي ملتفت إليه، ولا رضا فعلي مغفول عنه. إذا الرضا الفعلي تارة رضا فعلي ملتفت إليه تفصيلا، وتارة رضا فعلي مركوز في النفس لا يلتفت إليه تفصيلا، ولكن إذا سئل تقول أنا الرضا موجود عندي فعلا، لكنه هذا لم يلتفت إليه تفصيلا. مثل لو فرضنا أنه جاء المرجع ومعه حواشي ومعه صغار ومعه الدابة، ما ملتفت إليه تفصيلا. الذي أرضى بأن يدخل في البيت وأرحب بهما المرجع، ويمكن يا اثنين من الفضلاء، أما سائر من حوله أصلا ما التفت إليهم، أصلا ما أشوفهم أصلا بعيوني، فضلا عن دابته التي تدخل إلى الدار. يقول دابة الشيخ، هذه دابة ما الشيخ، كان بعض العلماء خو في زمان بعض ماله عنده دق، هاي دابة الشيخ محترمة، نعم منسوبة إلى الشيخ، القميص يكتسب، القميص يكتسب الشرف بنسبته إلى 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 الشخص، والتراب يستكشف يعني، والتراب إذا نسب إلى الشخص تصير له شأن. كذلك أيضا الدابة المنسوبة إلى الشخص تكتسب القداسة بقداسة الشخص. خب على كل حال، إذن هذه، فيقال له عندك التفات تفصيلي فعلي بأنك ترضى أن دابة الشيخ تدخل إلى الدار أو الصغار أو الحواشي، يقول هذا مركوزان في الناس وفعلي بس مركوز في النفس، وعندنا تقديري. على تقديري أن الدابة معه لرضيت، هذا غير الدابة موجودة فعلا ولا تلتفت إليه، على تقدير أن الدابة معه أقبل أن الدابة شنو تدخل الدار، فإنه لأجل عين ألف عين تكرمون يا شيخ عباس. فإذا فرق بين الرضا الارتكازي والرضا الشأني والرضا الفعلي تفصيلي. احنا مقامنا اي قبيل؟ الشأني والاقتضائي، لأنه معلق على شيء غير موجود. فهل الرضا الشأني الاقتضائي التعليقي كافي في حصول المعاطات؟ لأن المعاطات كسائر المعاوضات تحتاج إلى تراضي، إذ لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن شرط. شنو التراضي الذي أنيطت به المعاملات؟ هل التراضي الفعلي أو التراضي الارتكازي ما يشمل، أو حتى التراضي الاقتضاء الشأني؟ فلزما نعمم الرضا المصحح للمعاوضان بأي تراضي؟ اقتضائي. وقد ذهب إلى ذلك جمع من الأعلام كالتستري صاحب مقابيس الأنوار ممن قارب عصرنا عصر الشيخ، وذهب إلى أن التراضي التقديري كافي ويشمله لا بل يحل دم امرئ مسلم بطيبة نفسه، فإن العقلاء لا يفرقون بين التراضي الفعلي والتراضي التقديري. إذن إذا حتى على تقدير فساد المعاملة يرضى حتى لو ما كان ملتفت إلى فساد المعاملة، واضح؟ فإن التراضي هذا كافي وهو تراض تقديري. نعم شأني واحد. خلنا نقرأ بس العبارة، انتهينا. الأمر الثاني يأتي بكرة يوم السبت. يعني الأول لا يشترط في المعاطات التراضي الفعلي ولو المركوز بالنفس. كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، لا بعدين قال بل هذا مو رضا مركوز في النفس في الحقيقة، هذا رضا شنو؟ هاي إضراب. بل الرضا الشأني، فرقنا بين الرضا المركوز في النفس والرضا الشأني. بل الرضا الشأني لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كون المشتري مالكا للمبيع في نظره في نظر البائع، وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك التستري. ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره من السيد العامل إلى هذا، ولعله لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس أو الرضا الشأني. فالمرتكز العقلائي يقولون يصح للشخص أن يتصرف ما دام هو يرضى حتى على هذا التقدير. الأمر الثاني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله نحاول في الدرس الجاي نخلص، ننتهي من بحث المعاطات وندخل إن شاء الله في بحث جديد ولباس جديد وصفحة جديدة. فمن فاتته أبحاث المعاطات ولم يعملها حق العناية فليبدأ صفحة جديدة. نعم سريعة، مطالب سهلة لأن